ثانيا إنما هو متوقع للاتجاه غير التصنيفي في إعداد معلمي التربية الخاصة من شيوع وانتشار في المستقبل القريب اعتمادا على الأبحاث والدراسات التنبؤية وتوقعات المختصين في هذا الميدان، وكذلك التوسع المستمر في هذا الاتجاه منذ نشوئه يدعو القائمين على تلك البرامج والمخططين لها في الوطن العربي إلى مراعاة مثل هذه الاتجاهات الحديثة وأخذها بالاعتبار منذ البداية، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين في المستقبل القريب إلى تعديل تلك الخطط والبرامج وما يتبع ذلك من إهدار للمال والجهد والوقت. ثالثا توفير المعلمين الذين يفترض أن يكونوا قد اكتسبوا في أثناء إعدادهم مهارات عالية ومتنوعة في تصميم المواد التربوية والتخطيط للبرامج المناسبة لتلك الفئة المقترحة، وما هو متوقع من انعكاس لتلك المهارات في تحسين سلوك هؤلاء الأطفال وأدائهم ضمن تلك الفئة، إضافة إلى ما قد يلعبونه من دور مهم في بناء الاتصال الفعال والسليم مع أسر المعوقين والعاملين في ميدان التربية الخاصة بشكل عام. رابعا أشارت بعض الدراسات إلى أنه لا توجد حتى الآن أسس علمية دقيقة وشاملة لتشخيص المعوقين وتصنيفهم في معظم البلاد العربية، إلا أنه توجد بدايات متواضعة غير أنها تحتاج إلى مزيد من الموضوعية والشمولية والتقنين. وفي ظل غياب هذه الأسس الدقيقة فإن تدريب ذوي الحاجات الخاصة وإعداد العاملين معهم يجب أن يقوم على أسس غير تصنيفية. وأخيرا فإنه يتبين لنا من خلال استعراض مختلف برامج التدريب والمستويات المختلفة التي تشملها وجود عدد كبير من البدائل التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها عند تخطيط الجهات الرسمية أو غير الرسمية لتطوير مثل هذه البرامج وإعداد الكوادر اللازمة للعمل مع المعوقين. وعلى الرغم من أن تفضيل بعض الأساليب التدريب على الأخرى يعد أمرا مرتبطا بكثير من العوامل والمحددات الخاصة بكل دولة على حدة، إلا أن الاتجاه غير التصنيفي يعد أكثرها ملائمة نظرا لما سبقت الإشارة إليه من مسوغات وغيرها من العوامل التي تؤكد فعاليته إلى حد كبير. عنوان المدارس الشاملة الجامعة. تقوم فكرة المدارس الشاملة أو الجامعة التي ظهرت في منتصف الثمانينيات من هذا القرن على أهمية توفير فرص التعليم والتدريب لجميع التلاميذ ضمن برنامج المدرسة العادي وفي الصفوف العادية على نحو يكون فيه البرنامج المقدم مصمما بشكل يلبي احتياجات جميع الطلبة ويخلق في الوقت نفسه بيئة صفية ومدرسية تدعيمية. وضمن هذا التوجه فإن كل طالب مهما كانت درجة عوقه يكون محظيا بالدعم والمساندة والتقبل من مجتمع المدرسة، سواء أكانوا أقرانا أم معلمين أم إدارة، على نحو يتحمل فيه الجميع المسؤولية تجاه بعض. وتعتمد الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المدارس الشاملة في الأساس على الدور المتوقع والوظائف الحقيقية للمدرسة، بحيث يفترض أن تتحمل المدرسة مسؤولية أخلاقية تتحقق من خلالها فرص المساواة والإنصاف لجميع الطلبة مهما اختلفت حاجاتهم، ثم تزويد كل منهم بالفرصة لكي يتعلم مع أقرانه في بيئة تربوية طبيعية متكاملة يتم فيها إثراء خبراتهم التعليمية وإتاحة الفرص لكي يتعلموا من بعضهم وزيادة إحساسهم بالعناية ببعضهم وتكوين اتجاهات وقيم مجتمعية مفيدة. وبذلك فإن جميع الطلبة يجب أن يكونوا جزءا من المسار الطبيعي والعادي تربويا واجتماعيا ومهنيا، فعلى المدرسة إذن مسؤولية احتواء جميع الطلبة والعمل على تطوير أهداف ملائمة لكل طالب بدلا من تكليفهم جميعا بتعلم المهمات نفسها لكي يكونوا بنفس المستوى من الكفاءة. وعلى المدرسة أيضا أن تنظر إلى الخصائص الفردية لكل طالب بدلا من النظر لبعضهم على أنهم ذو احتياجات خاصة والبعض الآخر على أنهم ذو احتياجات عادية. وبهذا المفهوم فإن المدرسة بالمعنى الشمولي تكون أكثر تطورا وتختلف إلى حد ما عن فكرة الدمج التي سادت خلال العقدين الماضيين. ففي المدرسة الشاملة يركز أولا على احتواء الطلبة جميعهم منذ البداية ودون استثناء لأي منهم. وبما أن المدرسة ضمن هذا التوجه تفتح أبوابها منذ البداية لجميع الطلبة فإنه لن يبقى خارجها أحد يكون في حاجة إلى دمج أو إعادته إليها، بمعنى أنه لن يكون هناك ما يدعو لعملية الدمج ما دام الطلبة جميعهم قد احتووا أصلا من قبل المدارس الشاملة. وفي ضوء هذا التصور الحديث للمدرسة الشاملة تتكرس الحقوق الأساسية للطلبة جميعهم بحيث يتمتعون بالتقبل والترحاب من قبل مجتمع المدرسة ككل وتحقيق كل احتياجاتهم في ظل الإمكانات المتاحة، مما يحقق الدمج والتكامل معا وبالتالي المساعدة في إعدادهم للأوضاع المهنية المستقبلية والتفاعل مع بقية أفراد المجتمع دون أي صعوبات تكيفية تذكر. إن المتفحص لهذا التوجه الحديث يجد فيه تغييرا جذريا لمفهوم التربية الخاصة وكيفية توفير الخدمات لهذه الفئة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقول أصحاب هذا التوجه إنه ضمن هذا المفهوم فإنه لابد أيضا من دمج وتكامل التربية الخاصة مع النظام التربوي العام بما في ذلك المنهاج والعاملون والأساليب، بحيث توظف هذه الخبرات التعليم لتعليم وتدريب الطلبة جميعهم ولا يكون هناك فصل بين المعلمين. فبدلا من أن يسموا معلم تربية خاصة ومعلمون عاديون فإنه يطلق عليهم معلمون مربون. إن قيام المدرسة بهذا الدور ليس بالأمر السهل، وقد يتعثر إذا لم يتعاون جميع الأطراف في المدرسة والمجتمع وكذلك العمل يوميا على إيجاد الحلول للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق مثل هذه المفاهيم المتطورة. وعلى أي حال فإنه وفقا لأصحاب هذه الفلسفة فإنه يمكن الاستعانة بالاستراتيجيات والمقترحات التالية عند البدء بتطوير المدارس الشمولية. أولا، الاقتناع بمبدأ المساواة والإنصاف لجميع الطلبة. ثانيا، عد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا طبيعيا من البيئة المحلية يجب قبولهم في المدرسة دون استثناء لأحد منهم. ومن المهم توزيع هؤلاء الطلبة على صفوف جميعها وعدم حصرهم وتجميعهم في صف واحد سواء أكان خاصا أم عاديا. ثالثا، الاستفادة من المصادر جميعها والمعنيين من مثل الطلاب أنفسهم وأولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة والمختصين. ويمكن تشكيل فريق عمل يضم مختلف هذه الجهات يقوم بدور النصح والتوجيه والعمل على نشر الوعي وتبادل المعلومات بين الأهل والعاملين بهدف تحقيق مستويات وإجراءات هذه الفلسفة وأهدافها. رابعا، توفير الدعم والمساندة والتوجيه من خلال معلم مختص أو معلم مساند في الصف العادي يقوم بدور تسهيل التفاعل وتكوين العلاقات والتعاون وتبادل الخبرة بين الطلبة جميعهم. وقد يستدعي الأمر تطوير مواقف تتطلب التخطيط والتعاون بين الطلبة. خامسا، دمج جميع العاملين في المدرسة وتكاملهم، بحيث يصبحون فريقا متكاملا يخدم نجاح هذه الفلسفة، بحيث تنصب كافة جهود العاملين سواء في التقويم أو تعديل المنهاج أو تقديم الدعم على جميع الطلبة في الصف العادي، بدلا من تشتيت الجهود وتصنيفها إلى الصفوف الخاصة والعادية. سادسا، تكييف المنهاج بشكل يضمن تحقيق الأهداف التربوية للطلبة جميعهم، وفي حالة عدم استفادة ذوي الحاجات الخاصة من الأهداف والموضوعات المطروحة فإنه تصاغ أهداف دراسة أخرى ذات صلة بالموضوع. سابعا، أن تتبنى المدرسة مبدأ المرونة عند مواجهة المشكلات الطارئة وحلها، فقد يستدعي الأمر إجراء بعض التعديلات في كافة المحاور بما في ذلك الأهداف والأساليب وعمليات التقويم المستخدمة. عنوان التوصيات: في ضوء ما سبق من استعراض لأبرز التوجهات المعاصرة في مجال تربية المعوقين وتأهيلهم، يقترح المؤلفون توصيات تعتمد الأسس التالية: ألف، أن يتم التركيز على التوصيات الأكثر أهمية بحيث يكون عددها محدودا ومضمونها قابلا للتطبيق خلال مرحلة زمنية متوسطة المدى، أي من 3 إلى 5 سنوات. ب، أن تشمل التوصيات مختلف جوانب الخدمات، وكإجراء تنظيمي جرى تصنيف هذه التوصيات في مجموعات. جيم، أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية التطور المتوازن والمتأني والمنسجم مع النمو في الخدمات الاجتماعية والتربوية في المجتمعات العربية. دال، أن تركز على القضايا العامة التي تهم جميع الدول العربية بشكل عام، وتعزز من فرص التعاون فيما بينها، على اعتبار أن ذلك سيخلق الأرضية لدى كل دولة على حدة للاهتمام بالقضايا الفنية التفصيلية التي تمت مناقشتها باستفاضة لدى مناقشة الجوانب المتعلقة بالتشخيص والتربية الخاصة والتأهيل المهني والتشغيل إلى آخره. هذا، ويمكن تصنيف التوصيات إلى توصيات عامة وأخرى تخص كل جانب من الجوانب التي نوقشت في هذا الفصل، وفيما يلي عرض لهذه التوصيات. توصيات عامة: أولا، ضرورة الأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال الدمج في توفير الخدمات التربوية والتأهيلية والتشغيلية، وعدم اللجوء إلى أشكال الخدمات المنعزلة كلما كان ذلك ممكنا. ثانيا، عقد اجتماعات فنية وإدارية موسعة، وإدراج ما سيتمخض عنها من توصيات واستنتاجات ضمن تقرير خاص يطرح على الاجتماعات القادمة لوزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة. في المجال التشريعي: أولا، أن تقوم الدول العربية بالمبادرة بإصدار قوانين متكاملة بخصوص المعوقين، كما يمكن للمنظمات والهيئات العربية بحكم مسؤوليتها المعنوية حث هذه الدول على إصدار مثل تلك القوانين. ثانيا، أن تقوم الدول العربية بإصدار إعلان خاص بالمعوقين أسوة بالإعلانات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة أو المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها. ومن المتوقع أن يشكل هذا الإعلان حافزا ودعما معنويا للمعوقين وأسرهم، ويجب التنويه إلى ميثاق العمل العربي للعمل مع المعوقين الصادر عن المؤتمر الإقليمي لشؤون المعوقين الذي عقد في الكويت عام 1981 للميلاد كأحد المصادر المحتملة لهذا الإعلان. في المجال الإداري: أولا، تشكيل مجلس أعلى للمعوقين في كل دولة من الدول يضم تمثيلا مناسبا لمختلف الفئات والجهات المعنية بشؤون المعوقين بما فيهم المعوقون أنفسهم وأسرهم. وتكون مهمة هذا المجلس رسم وتنفيذ الخطط الوطنية في مجال العوق ومتابعتها وتوجيه مختلف الأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها بشأن تلك الخطط كجزء من خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ثانيا، تشجيع الجمعيات التطوعية العاملة في مجال المعوقين ومساندتها وتشكيل الاتحادات النوعية لها، وبشكل خاص الجمعيات الأهلية وجمعيات المعوقين ونواديهم. ثالثا، تعديل المرتبة الإدارية لإدارات التربية الخاصة وإدارات التأهيل المهني وتشغيل المعوقين في الهياكل التنظيمية في الوزارات المعنية التي تقل فيها مرتبة المدير عن وكيل وزارة مساعد. رابعا، استحداث قسم للتربية الخاصة وآخر للتأهيل في مديريات التعليم والعمل في مراكز المناطق الجغرافية. في مجال التدريب والمعلومات، أولا، إنشاء برامج إقليمية أو قومية للمعلومات والتدريب والبحوث يهدف إلى أولا تقديم المشورة للدول العربية، ب تأسيس مركز معلومات حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالعوق والتربية الخاصة والتأهيل، ج تقديم تدريب أثناء الخدمة للعاملين وإعداد الكوادر القيادية، د التنسيق على نحو أفضل بين مختلف الجامعات العربية ومعاهد التعليم العالي في مجال برامج إعداد العاملين مع المعوقين للتغلب على النقص الفادح في الكوادر المدربة. ه تنظيم تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية. واو إنشاء برنامج دبلوم متوسط لإعداد العاملين في مجال التأهيل المهني والتخصصات الأخرى غير المتوافرة من مثل التدريب على النطق، الإرشاد الأسري، التوجه والحركة، لغة الإشارة إلى آخره. زاي إصدار دورية علمية متخصصة. ثانيا، الأخذ بالمنحة غير التصنيفي لدى العاملين وإلى أهمية أكبر لبرامج التدريب أثناء الخدمة. في مجال التدخل المبكر، لا تقتصر الوقاية من العوق على الإجراءات المختلفة لمنع حدوث الإصابة أو القصور، بل تشتمل أيضا على تلك الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار المترتبة عليهما مما يحول دون تطورهما إلى حالة من العجز أو العوق أو التقليل من درجتها. وعليه فالإجراءات الوقائية ذات مستويات مختلفة وطبيعة مختلفة. وتنفيذ برنامج وقائي شامل يتطلب تضافر جهود مؤسسات مختلفة، أهمها وزارة الصحة والتربية والإعلام والشؤون البلدية والبيئية. وعليه فإنه يوصى بالتالي: أولا، تتولى إدارات الطب الوقائي في وزارات الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بوضع خطة شاملة للوقاية من العوق متضمنة مفردات قابلة للتطبيق والقياس تعمم على جميع الدول العربية. ومن الأهمية التأكيد على تناول قضايا المخدرات والإصابات الوراثية الشائعة وحوادث المرور. ثانيا، يوصى أن تتبنى الجهات ذات الاختصاص في وزارات الأشغال والبلديات موجهات أو مواصفات هندسية ومعمارية موحدة وإقرارها لجعل المباني والمرافق العامة يسيرة وغير معيقة. ويمكن الاستفادة مما صدر عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في هذا المجال. ثالثا، نظرا للدور المتميز لخدمات الكشف والتدخل المبكر في الوقاية من العوق والتقليل من مخاطره، يوصى بأن تولي الدول العربية اهتماما مناسبا لهذا الجانب الحيوي. رابعا، توظيف مختصي تربية خاصة في كل روضة من رياض الأطفال للعمل المبكر مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن تتضاعف صعوباتهم في المراحل اللاحقة. خامسا، إن النجاح الذي حققته بعض الدول العربية في مجال الوقاية الأولية، التطعيم والرعاية الصحية إلى آخره، لا يدعو فقط إلى تعزيز هذه الجهود، بل إلى ضرورة إيلاء أهمية مماثلة للعوامل الاجتماعية والثقافية المهمة في هذا المجال أيضا. في مجال المدارس الشاملة، أولا، قبل البدء في تنفيذ مثل هذه الاتجاهات الحديثة، فإنه يتوجب التأكد من خلق أجواء إيجابية داخل المدرسة. ثانيا، استغلال وسائل الإعلام المختلفة من أجل نشر الوعي والتركيز على قدرات ذوي الحاجات الخاصة وإمكاناتهم أكثر من التركيز على جوانب القصور لديهم. ثالثا، تنفيذ تجارب أولية بحيث تستخدم هذه الفلسفة في مدرسة واحدة فقط، وتهيئ مختلف الظروف لنجاح التجربة، من مثل توفير المصادر والكفاءات اللازمة، وكذلك الدعم والمساندة وتيسير الشمولية واستيعاب جميع الطلبة. انتهى كتاب المدخل إلى التربية الخاصة من تأليف الدكتور يوسف القريوتي والدكتور عبد العزيز السرطاوي والدكتور جميل الصمادي، نشرته دار القلم في دبي. قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين، وكان الانتهاء من قراءته في اليوم 26 من شهر ذي الحجة عام 1419 للهجرة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.